إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وصف عظيم لهذه الأمة، وصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها خير أمة، وكان من أسباب خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، من قام بها كان من المفلحين، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه العبادة وهذه الشعيرة وهذا الأصل من أصول الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامته سبب لرحمة الله، وتركه سبب للعنة الله. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ذمهم الله. وذكر الله عز وجل أنهم لعنوا لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنجاة الأمة، وتركها سبب للهلاك، كما في حديث النعمان رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، الذين في أعلى السفينة والذين في أسفلها الكل سيهلك، لأن الخرق فيها سبب لإغراقها. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان له القدرة على تغيير المنكر باليد وجب عليه، ولا يجزئه التغيير باللسان، وإن كان لا يستطيع التغيير باليد ويستطيع التغيير باللسان وجب عليه، ولا يجوز له السكوت إن كان يقدر على الكلام وإنكار المنكر. فإن عجز عن هذا وهذا وجب عليه إنكاره بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال وحبة خردل كما في حديث ابن مسعود. أيها الناس، كما سمعتم أن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، ولكننا نذكر في هذا المقام جملة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت حياته كذلك، حياته كلها أمر بمعروف ونهي عن منكر. ولكن هذه بعض الأمثلة وبعض الصور فيها تذكير للمؤمن، وفيها إيقاظ للهمة للتأسي بنبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي باب التوحيد في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وجرير كان سيد قومه وكان من بلاد اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجله وقال لأصحابي سيدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك، أي من شدة جماله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ما المراد بذلك؟ ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرتاح؟ يريد أن يرتاح لا يسمع بالشرك في جزيرة العرب. ألا تريحني من ذي الخلصة التي تسمى الكعبة اليمانية في بلاد خثعم، كان فيها أصنام تعبد من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرتح ولم يجد الطمأنينة، بل أراد الراحة بإقامة التوحيد. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال جرير رضي الله عنه وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، ثم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فنفر إليها في 50 و100 من أصحابه من رجال أحمس من ذوي الخيل، فأتوا إليها فأحرقوها. ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا بذلك وقال إني ما تركتها إلا وهي كالجمل الأجرب، أي لأنهم أحرقوها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لخيل أحمس ورجالها 5 مرات، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خير أحمس ورجالها 5 مرات، يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا عباد الله؟ كل ذلك لأنه ارتاح من خلاص الجزيرة من الشرك بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله لما ضعف علم التوحيد في نفوس كثير من المسلمين، استهانوا بأمر الشرك. فلو أن رجلا ادعى النبوة في زماننا وصدقه أناس لأنكر عليه الناس غاية الإنكار، وحق لهم أن ينكروا عليه، لأن دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال. فكيف بمن ادعى، كيف بمن ادعى أن إنسانا يستحق ما يستحقه الرب فيدعوه من دون الله فيرفع منزلته إلى منزلة الإله؟ الشرك بالله أعظم ذنب عباد الله. فهذا الذي أقض مضاجع أهل التوحيد والصلاح حين يرون الشرك بالله والقبور تعبد من دون الله وتدعى من دون الله. كم من أناس إذا أصابه بلاء أو نزل به شدة أو مرض ولده دعا غير الله واستغاث بغير الله ونسي الله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه عشرة نفر ليبايعوه، فبايع 9 وترك العاشر. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا؟ قال إن عليه تميمة، والتميمة عباد الله ما يعلق، سواء يعلق في العضد أو في الرقبة أو في الثياب، وفيه أسماء شياطين أو جن أو سحر أو بعض الأحجار أو كذلك أعين الذئاب أو غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من مبايعة هذا الرجل، قال إن عليه تميمة، فنزعها فبايعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، وكان من عاداتهم قبل الإسلام الحلف بالأب كعادة كثير من الناس، أنهم يحلفون بالأمانة ويحلفون بالحرام ويحلفون بغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انظر ماذا كان موقفه. قال عمر رضي الله عنه والله ما عادت إلى لساني بعد ذلك، ما حلفت بها بعد ذلك بعد أن سمعت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ما عادت إلى لساني ذاكرا ولا آثرا، لا متعمدا ولا ذاكرا لها عن غيري. انظروا إلى الامتثال والاستجابة، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا تحلف بالأمانة ولا تحلف بالعيش والملح ولا بالولد ولا بالجاه ولا بالقبيلة ولا بالبلد، احلف بالله أو بصفة من صفاته أو اصمت كما أرشدك إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، في باب العبادة وفي باب الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فدخل رجل فصلى، ولكنه لم يطمئن في صلاته، فلما قضى صلاته أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما أكثر ما يقع هذا من كثير من الناس، لا يطمئن في صلاته، وخصوصا إذا رفع رأسه من الركوع لا يعود حتى يقف ويعتدل ويطمئن، وإذا ترك الاعتدال والطمأنينة بطلت الصلاة. وهكذا إذا رفع رأسه من السجود لا يجلس حتى يطمئن ويجلس بين السجدتين. وهذه أركان في الصلاة، من تركها بطلت صلاته. وكم من النساء في البيوت حالهن كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كما كان صلى، ثم جاء وسلم عليه فأعاد له النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال هذا الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وقد بين ذلك في سنن النسائي المراد به الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا وكانوا في سفر وقد تعبوا في سفرهم، فجعلوا يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء، يمسحون على أقدامهم مسحا، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، معناه أسبغوا الوضوء، لا بد أن يمر الماء على العضو الذي وجب عليك غسله. ربما بعض الناس يجهل مسح الرأس أنه ركن من أركان الوضوء، والوضوء لا يصح إلا بمسح الرأس، فلا بد أن تتعلم. فإذا رأيت من يخالف في ذلك علمه وانصحه، سواء كان في بيتك أو كان في المسجد، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في المعاملات، دخل النبي عليه الصلاة والسلام السوق فأدخل يده، رأى صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. لماذا لا تجعل هذا النوع الرديء من الطعام المخفي في أسفله أعلى حتى يعلم الناس أن هذا حاله جميعا، فمن أراد أن يشتريه ورضيه ولو كان رديئا اشتراه. لكن أن تغش الناس فتجعل الجيد في أعلاه وفي جوانبه، وأما أسفله وفي وسطه فإنه نوع رديء لا يستحق ما يدفع من ثمن، فهذا من الغش. ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى في مطعمه ومشربه، فلا تغش المسلمين. درهم من الحلال يجعل الله لك فيه بركة خير من 10 دراهم من الحرام أو من المشتبه، يمحق عليك بركة الحلال. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من أصحابه يجمع الزكاة، فجمع الزكاة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم، أي هذه الزكاة التي جمعتها، وهذه هدية أهديت إلي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، ثم قال أما بعد، فما بال الرجل منكم أرسله في العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي؟ أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. متفق عليه. كم من الأموال التي تغل، من الأموال العامة، كم من أناس يفرحون ويحرصون ويسعون أن يكونوا في مخازن الأموال العامة. لماذا؟ هل لأنه حفيظ عليم؟ الجواب لا، ولكن كثيرا من الناس لا يبالي بعواقب الأمور، يريد أن يبني بيتا من الحرام، ويركب سيارة من الحرام، ويشتري أرضا من الحرام، ويوسع على أولاده من الحرام، فإذا مات ترك هذا كله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وسيحاسب على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، من الأمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الآداب، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلقة طعام وبين يديه عمر بن أبي سلمة ربيبه، فجعل يأكل من ها هنا ومن ها هنا، تطيش يده في الصحفة، لا يقتصر على ما هو قريب منه من الطعام، بل يأخذ مما هو قريب منه ومن غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي هذا هو حالي. تأدب وعمل بما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين: فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصغير أن يرشده وأن يأمره بالمعروف وأن يعلمه الأدب. أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فأخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيه، وهو عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالأطفال وبالصغار، كان أرحم الناس بالصغار، ومع هذا من رحمته أخرج هذه التمرة من فيه لأنها لا تحل له، فقال له: كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ ولو كان صغيرا، يتربى الصغير على الحلال، يتربى الصغير على الكلام الطيب، يتربى الصغير على اللباس الحسن ولو كان صغيرا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، عوده على الخير وربه عليه. وهكذا عباد الله، في باب أدب اللباس، في سنن الإمام أبي داود من حديث ابن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه وترك الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. احلقوه كله، كل الشعر، اجعله بميزان واحد، إما أن يكون قصيرا أو يكون طويلا، لا تترك بعضه محلوقا، محلوقا بعض الرأس وغيره أعلى منه وأطول منه. انظروا عباد الله، جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. اليوم انتشر في أوساط شبابنا هذا القزع، من أين أتاهم؟ هل رأوا آباءهم وأجدادهم على هذا الحال؟ الجواب لا. فليس من العادات المعروفة عند المسلمين أنهم يفعلون ذلك. من أين أتى كل ذلك؟ من المسلسلات، من رؤية ومشاهدة المباريات، ورؤية الصليبيين النصارى اللاعبين الذين يكفرون بمحمد ويسبون دينك، فيصير شاب من شباب المسلمين يتأسى بعدوه الذي يعبد الصليب ويكفر بالقرآن ويقلده في لبسته، ويقلده في شعره، ويقلده ربما بعضهم حمل في ثيابه أسماء اللاعبين من الكفار، وهذا لا يجوز. وربما يحمله ولا يدري، وربما حمل في بعض ألبسته صورة الصليب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه من تغيير المنكر، لأن معنى الصليب معناه اعتقاد أن عيسى صلب، وهذا تكذيب بالقرآن، والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فمن أين أتانا هذا؟ ولو كان الطفل صغيرا لا تربيه على ذلك، لا بد أن يتعود ذلك، أن يكون شعره فيه متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. المظهر له تأثير على القلب، كما قال شيخ الإسلام المشابهة في الظاهر تورث محبة في الباطن. فكم من شاب ربما أحب اللاعبين وتأثر بهم، تحب كافرا يعبد الصليب ويكفر بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وهكذا عباد الله، رأى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو لبس ثيابا معصفرة وهي من ألبسة الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله أخلعها؟ قال بل احرقها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه الإمام مسلم. انظروا عباد الله، ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا اللباس، فاللباس الإسلامي الأصيل الذي اعتاده الناس والذي أنت معتاد عليه في مثل هذه البلاد، هذه من العادات التي ينبغي للآباء أن يحافظوا عليها. الطفل الصغير يذهب يشتري ثيابا ويجد إزارا الذي يسميه الناس المعوز، ويجد الثوب والقميص، هذه من الألبسة الإسلامية الشرعية، فانتبه يا عبد الله أن تتركها وتستبدلها بالبنطال وبألبسة الكفار التي كل يوم وهم يشوهون بأبنائنا تقليدا لهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر كان ثوبه يسترخي، وعبد الله بن عمر من الصحابة العباد الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبه نزل، قال فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ارفع ثوبك، قال فرفعته، قال ارفع، قال فرفعته، قال زد، قال زدت، قال قلت إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. النبي عليه الصلاة والسلام حتى على مستوى اللباس ما يريدك أن تكون في منظر غير حسن، في أصل ذاته معصية لله. وأيضا كما قال عمر لذلك الشاب الذي رآه وثوبه ينزل عن الكعبين، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لنتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونختم بهذا المثال. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فرأى عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها، أي نافذة أو كوة بقرام فيه تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه ورأت ذلك عائشة في وجهه، قالت أتوب إلى الله، ما صنعت يا رسول الله؟ قال أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله؟ قالت فقطعناها وسادة أو وسادتين. كم من بيوت المسلمين التي تحرم أو تمنع تمنع الملائكة ملائكة الرحمة من دخولها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. في الصحيحين هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تأخر ذات يوم جبريل ولم يأتي في الوعد الذي وعده أن يأتيه فيه، فقال: والله لا يخلف الله وعده ولا رسله. ثم نظر فرأى جرو كلب تحت السرير، فقال: من أدخل هذا؟ قالت عائشة: والله ما دريت به. فأخرجه ثم رش على مكانه ماء، ثم جاء جبريل فقال: وعدتني فلم تأتني. قال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ أمننا، وأن يصرف عنا السوء والفتن. اللهم من أراد بنا وبديننا وبدعوتنا وبأمننا شرا فاكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام.